فيجب أن نعرف تفصيل القول في الغيبة. وهذا الحديث يعطينا مثال من أمثلة هذا التفصيل. الأصل أن الغيبة محرمة، وضابطها أن المستغيب ليس له مصلحة دينية حينما يستغيب المستغاب، وإنما هو تفشيش خلاف أو باب التسلية أو صف كلام أو لج أو ما شابه ذلك، هذا كل غيبة محرمة. أما إذا كانت الاستغاثة لا يقصد بها ترويح عن النفس وتتلاقي، وإنما المقصود بها مصلحة إسلامية، هذه تكون غيبة جائزة. وهي طبعا تتنوع بصور شتى، وقد جمعها بعض العلماء في بيتين من الشعر. قالوا: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكرين. ست أشياء تدخل في كل خط من الخصال فروع كثيرة جدا، لكن يجمعها هالست خصال مما أبيحت واستثنيت من الغيبة المحرمة. فقال العالم الشاعر: القذف ليس بغيبة في ستة، أولها متظلم. متظلم يعني مظلوم، فالمظلوم له حق أن يقول فلان ورمي. ليش؟ لأنه تعاطى كل الوسائل الممكنة ليصل إلى حقه من ذلك الظالم، فلم يفلح ولم ينجح. ما بقي بقى غير شهره بين الناس، لعله بيتحسس شوي وبيقدم الحق لهذا المظلوم. ولذلك قد صرح الرسول صلوات الله وسلامه عليه بهذا الحكم وبهذا الجواب، فقال: لج الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجب، اللي المماطلة، كما في حديث آخر: مطل الغني ظلم. والواجب هو الغني. لي الواجب أي مماطلة الواجب، أي الغني الذي يجد ما يفي معرين من حق يعتبره الشارع الحكيم ظلما. فقال عليه السلام في الحديث السابق: الذي الواجب يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه، المقصود يحل النيل منه والطعن فيه، لكن لا يقال مثلا فلان كذاب اذا كان يعرفه صادقا، فيتكلم يناله يطعن في عرضه في خصوص ما يعتدي به على هذا المظلوم فقط. هذا معنى لي الواجب يحل عرضه وعقوبته. مين يعاقبه؟ الحاكم المسلم. الحاكم المسلم يحق له أن يستدعي الظالم الذي يمتنع عن أداء الحق الذي عليه لهذا المظلوم، فبيعاقبه بهبسه بجلده 15 على حسب ما يرى فيه تأذيبه، حتى لا يعود مرة أخرى إلى الاعتداء على حقوق الناس. فهذا الحديث صريح في إباحة استغاثة الظالم. لي الواجد يحل عرضه، يعني الطعن فيه، وعقوبته من الحاكم. فأول خصل مما يستثنى من الغيب المحرم هو المظلوم. متظلم يعني يشكو ظلمته عند الناس، يقول فلان ظلمني. وهذا الحكم ليس فقط بالحديث، بل وفي القرآن الكريم، حيث قال الله تبارك وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. من ظلم يجوز له أن يجهر بالكلام السيء بالنسبة لمن ظلمه. هذا أول نوع يستثنى من الغيبة المحرمة. متظلم ومعرف، هذا مثال بين أيدينا الآن والأمثلة كثيرة. الرسول عليه السلام سأل بعض الصحابة من بني سلمة: من سيدكم؟ قالوا: جد بن قيس. هو يسألهم ليتعرف، فهم أجابوه تعريفا له عليه السلام، فقالوا: على أن نلقنه. وأوضح من هذا المثال لما جاءت امرأة وقد خطبها رجلان، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، فلان وفلان خطباني. قال: أما هي قالت: أبو جهم بالميم، مش أبو جهل باللام، أبو جهم رجل من الصحابة، ومعاوية ابن أبي سفيان، كل منهما خطبني. فكأنها تقول: أنا محتارة، يا ترى واطي على هذا ولا على هذا. وكأنها تقول للرسول عليه السلام: انصحني يا رسول الله، قل لي هذا ولا هذا. الرسول عليه السلام ما قال لها: لا خذي هذا ولا خذي هذا، لأن المسألة حساسة، النساء أذواقهم ومقاصدهم وغاياتهم مختلفة. فما على الرسول عليه السلام غير أن يصف كل من الخاطبين للمرأة المخطوبة من كل منهما. لذلك قال عليه السلام: أما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فرجل صالوك. فنجد هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر عيب كل واحد من الخاطبين لتلك المرأة حتى تكون على بصيرة. وقد ذكر العلماء في تفسير كلام الرسول عليه السلام في أبي جهل وقوله فيه إنه رجل لا يضع العصا على عاتقه، لأن معناه أحد شيئين: إما أنه كناية عن أنه معروف بظلمه بالنساء وضربه لهن، لأنه لا يضع العصا على عاتقه كناية عن أنه مستعد لضرب المرأة لأقل خطيئة أو تكاسل أو تهاون أو ما شابه ذلك. ومعنى آخر قيل: لا يضع العصا على عاتقه أنه كثير الأشرار، لأنه يشاء العرب يحطه العصاية، يحطه المزود على طرف العصاية يسمى ماشي في البراري. لكن المعنى الأول هو الأصح الذي تبين العلماء. أما معاوية رجل صالوك فمعناه رجل فقير. ونحن إذا تأملنا في هذين الوصفين لوجدنا أن كل من الرجلين لا يرضى أن يذكر من الرسول عليه السلام خاصة بما فيه. فأبو جهل ما بريد ينفضح أمام النساء، لا سيما قدام خطيبته، لأنه رجل براد للنساء. ومعاوية كمان هو بدوره ما بناسبه أن يقال ويعرف النساء أنه رجل صالوك فقير لا جاه له ولا قيمة له في المجتمع. هذا غيبة وهذا غيبة. ولكن مصلحة النصح كما قال عليه السلام في بيان حق المسلم على المسلم: وإذا استنصحك فانصح. فواحد جاء سأل جاره أو صديقه: شو رأيك فلان فين إن شاء الله؟ والله بدي شاركه. وبيعرف عنه إنه خايف وإنه غشاش وإنه كذا وكذا، لازم يذكر ما فيه، لأنه هون الدين نصيحة. ما يقول هذا غيبة، لا هذه ليست من غير المحاورة. يا فلان شو رأيك فلان خير إن شاء الله، والله خاطب من عنا. كمان لازم تبين عيوبه حتى إذا صار اتفاق على الخطبة يكونوا على بينة من الأمر، ما يبشون باسم الله غيبة محرمة. هذا الوصف والتعريف ولو تضمن غيبة فليس حراما. القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف، أي معرف ومحذري. الخصم الثالث، أنا شايف فلان عم يعاشر فلان، بيجي بقول له أصحى تمشي مع فلان إن شاء الله، هذا أخلاقه كذا وكذا، بطريبه. ليش؟ لأنه هذا المقصود فيه تحذير الشاب الصالح، نحذره من أن يخالط الشاب الفاسد. الشاب ذي الخلق الحسن منها أن يخالط الشاب ذي الخلق السيء. ليش؟ لأنه طبيعة الناس أنها تنعدي، مثل الفواكه الجميلة إذا وضعت بجانب الفاكهة الفاسدة أفسدتها وسرت إليها العدوى. سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. ومن أجل ذلك حذر الرسول عليه السلام من رفقة السوء، فقال مثل الجليس الصالح كمثل بايعك، إما أن يحذيك يعني يعطيك بالمجان، وإما أن تشتري منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. فجليس الرجل الصالح على كل حال كسبه. مثله كمثل اللي بجالس العطار، إما أن يعطيه مجانا، وإما أن يشتري منه بمصاري، وإما على الأقل يكتفي بشم الرائحة الطيبة. أما مثل الجليس السوق فهو قال عليه السلام في تمام الحديث كمثل الحداد، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تشم منه رائحة كريهة. هذا وذاك مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء. فإذا رأينا إنسانا صالحا يخالط إنسانا صالحا فنحن نحذره ونقول له فلان اللي عم تمشي معه يفعل كذا، بيقول كذا، بيعتقد كذا والآخر، ولا نتورع نقول لا نحن ما بدنا نصيب الناس. هذه ما غيبة مكروهة، بل هذه غيبة واجبة مو بس جائزة. هذا تحذير، إياك أن تمشي مع فلان لأن صرته كذا وكذا، هذا واجب. إذا صار معنا حتى الآن ست خصال: متولي ومعرف ومحذر. الخط الرابع: ومجاهر فسقا. ومجاهر فسقا، واحد بيشرب خمر علنا، لا هو لا يخشى الله ولا يستحي من عباد الله، هذا هو الفاسق المجاهر بفسقه. فهذا يستغاب، يقال فلان عم يشرب الخمر وما يستحي من الناس اطلاقا. هذا داخل في النص العام ذكرك افاق لما يكره، من حيث المعنى داخل، لكن من حيث الأدلة المخصصة تثنى هذا النوع من ذاك النص العام. هذا هو الفاسق المعلن بفسقه وفجوره. فلان فاتح مثلا بار، فاتح محل عمومي، هذا موغي بالمحرم ابدا، هذا مستثنى من الغيبة المحرمة. السؤال الثالث النوع الخامس بعد ان قال ومجاهر فسقا، قال ومستثن. هذا القسم الخامس من غيب المستثنات من التعليم. ومستفتن، المستفتي له أمثلة ووقائع وأنواع كثيرة جدا. يأتي الرجل إلى العالم فيقول زوجتي بتفعل كذا وكذا وكذا، شو الحكم؟ أو المرأة تأتي إلى العالم وبتقول زوجي يفعل كذا وكذا، وكل منهما يصف الآخر بوصف رغيبه، فهذا جائز أم حرام؟ هذا جائز لأنه مستثنى من الغيبة المحرمة. والدليل على ذلك قصة هند لما جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن زوجي رجل شحيح مثلون نبخره، رجل شحيح يعني بخيل، يعني مو قائم بواجباته تجاه زوجته وأولاده، أفيجوز لي أن آخذ من ماله ما يكفيني أنا وأولادي؟ قال عليه السلام خذي من ماله